الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قوله وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما، لأن الحديث الذي قبله عن ابن عمر. قال رضي الله تعالى عنه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي عرضت النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، فمن كان قويا من أهل الجهاد يأذن له صلى الله عليه وسلم أن يجاهد ويشارك في المعركة. ابن عمر كان صغيرا في غزوة أحد، وكانت في السنة 3 من الهجرة، كان عمره حينئذ 14 سنة، أي أنه لم يبلغ، ولما بلغ 15 سنة وجاءت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وعمره قد تجاوز 15، أذن له صلى الله عليه وسلم في القتال. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، يستعرض الجيش، فمن يراه من أهل القتال يأذن له أن يقاتل، ومن يرى أنه ليس من أهل القتال، صغيرا ضعيفا أو أنه من أهل النفاق يخشى منه، فإنه لا يأذن له. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه، أي لم يأذن له بأن يقاتل في معركة أحد، لأن عمره كان أقل من 15 سنة، أي لم يبلغ رضي الله تعالى عنه، كان صغيرا. وهذا يدل على أن سن البلوغ 15، من بلغ سن 15 فإنه يعتبر من الرجال ويجرى عليه أحكام الرجال، ولذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بعد بلوغه 15 سنة، ولكنه قبل الخمس. وهذه من الرحمة في الإسلام. انظر إلى الآن، هؤلاء الذين يقاتلون، نحن بينا بالأمس متى يكون الجهاد مشروعا، القتال مشروعا ويكون جهادا في سبيل الله، هو إذا توفرت فيه الضوابط والشروط الشرعية. لكن هؤلاء الذين الآن يجندون الصغار، هؤلاء مخالفون في أشياء كثيرة، ومنها تجنيد الصغار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في حاجة إلى رجل واحد يجاهد، وعند ابن عمر الرغبة في الجهاد ويحضر إلى ويرده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أوجه الرحمة ومن أمثلة الرحمة والشفقة في الإسلام. هذا الدين دين الرحمة، دين كله رحمة. فالذين لا يقوون على مشقة القتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن لهم. فيقول ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عمره 14 سنة، فلم يجزه، لم يأذن له أن يقاتل شفقة عليه ورحمة به وبأمثاله. وهذا ليس خاصا بابن عمر، بل كل من كان في مثل ابن عمر فإنه لا يأذن له بالقتال. وعند بعدها بسنتين تقريبا، بعد أن جاوز الخامسة عشرة بل وزاد، فإنه أذن له صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء الذين يحشرون هؤلاء الصغار ويجعلونهم زادا للحريق القتال، فإنهم مخالفون للسنة وليسوا بمجاهدين، وجهادهم ليس شرعيا. فهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يقتدى به في ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الحديث، هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. النفل قد يطلق ويراد به الغنيمة، ما يغنمه المجاهدون في سبيل الله من العدو، وقد يطلق على الزيادة التي يزيدها القائد لمن يرى في زيادته مصلحة من الجيش، لكنه في هذا الحديث المراد به الغنيمة، كما في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال، يعني عن الغنائم، عن الغنيمة، وليس المراد بها الزيادة، بل الغنيمة التي تحصل للجيش كاملة. وهذا الحديث مثله، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا الغنيمة يؤخذ منها الخمس، ثم بعد ذلك تقسم على الجيش. فطريقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر هنا، إذا كان الرجل، يعني الجيش ما كلهم يعني أغنياء وعندهم فرسان يجاهدون عليها، بعضهم يملك فرسا يجاهد عليه وبعضهم لا يملك فرسا، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل سهم، للراجل الذي على رجليه سهم، وللفرس سهمين. فالذي يقاتل على فرس يكون له 3 أسهم، والذي يقاتل راجلا يكون له سهم. فالرجل له سهم واحد وللفرس سهمان. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم. ثم قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة الجيش. وهذا تقدم معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا السرية تقدم تفسيرها، وهي إما أن تكون جماعة يؤلفها النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلها في مهمة، ولا يكون النبي في الغالب، وهذا تفسير بعض العلماء لها، أنها الجماعة من الجيش أو جيش صغير أقل من 400 شخص يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون معهم. وقد تكون السرية قطعة من الجيش بهذا العدد تقريبا، ويكلفها القائد بمهمة تنجزها ثم تعود وتنضم إلى الجيش. فإن كانت الأولى التي هي لا علاقة لها بالجيش، بل هي مؤلفة ابتداء استقلالا، فإنها كالجيش تأخذ الغنيمة كاملة بعد أخذ الخمس منها، وإن كانت من الجيش يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيهم القائد ما يشاء من النفل، ما يرى فيه المصلحة من النفل تشجيعا لهم وحفظا لجهدهم، ثم وبعد الخمس ثم الباقي يكون لبقية الجيش، وهم يأخذون أيضا نصيبهم مع بقية الجيش. ثم قال رضي رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. كلام عظيم خطير ينبه أهل هذا العصر الذين يضربون كيف شاءوا. من حمل علينا يعني على المسلمين السلاح فليس منا، فليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على منهج النبوة. من حمل علينا السلاح فليس منا معشر المسلمين. خطير، تهديد، وعيد. فهل هل علم هؤلاء الشباب الذين يغرر بهم، علموا هذا الحديث العظيم المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل شرح لهم وبينت لهم أحكامه؟ هل بين لهم ما يحمله هذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حمل علينا السلاح، أي من حمل السلاح على المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس منا. من يبلغ هؤلاء المغررين، المغرر بهم، المضحوك عليهم، الملعوب عليهم، هؤلاء الذين يقال لهم أنتم مجاهدون وأنتم تجاهدون، ثم يحزمونهم بالحزام ويجعلونهم يفجرون أنفسهم؟ وأين يفجرون؟ في مساجد المسلمين في بعض أحيانهم. المسلمون الركع السجود، هذا جهاد؟ هل هذا جهاد ترك الكفار والتوجه إلى مساجد المسلمين والتفجير فيها؟ من حمل علينا السلاح فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة. نحن نحتاج إلى من يعلم هؤلاء الشباب الذين غرر بهم، الذين استفزوا بمثل هذه الأحاديث وفسرت لهم تفسيرا على غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون لهم حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الإنسان المسجد بسلاحه إلا أن يقبض على السلاح حتى لا يجرح أحدا من المسلمين. دماء المسلمين عظيمة، حرمة دماء المسلمين عظيمة. ثم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. هؤلاء هم يعني أول ما ينطبق عليها هذا هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام، ثم بعد ذلك يضربون المسلمين كيفما اتفق لهم وكيفما تيسر لهم وكيفما في الحقيقة كيفما وجهوا وهم لا يعلمون ولا يدرون. وفي هذا الحديث: أما من يحمل السلاح لمحاربة الخارجين على 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 ولي الأمر، فهو لم يحمل السلاح على المسلمين بل حمل السلاح لهم دفاعا عنهم، فلا يحمل الحديث ما لم يحتمل، ولا يحرف معنى الحديث فيجعلون هذا لمن يدافع عن المسلمين وعن حرماتهم وعن بلادهم وعن والوقوف في وجه الخوارج. حتى ولو لم نقل بأنهم يعني لو لم نقل بأنهم كفار، مع أن للعلماء في الخوارج قولان، منهم من يرى أنهم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، منهم من يستدل بهذا على كفرهم، والفريق الآخر يقول هم من العصاة والبغاة، وهذا من كبائر الذنوب، وهذا من كبائر الذنوب. فانظر إلى هذا الذنب الذي يختلف العلماء فيه، هل هو كبيرة من كبائر الذنوب أو هو كفر مخرج من الملة؟ هل يعرض نفسه إنسان عاقل لأن يكون في بين هذه الموازنة بين هذين الأمرين والخلاف، الذي أقل أحواله أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب، أقل أحواله. كثير من العلماء المحققين يرون أنه كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، فهؤلاء يخرجون إما بناء على عقيدة تكفيرية أفهموها وأفهموا أن المجتمع كله كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو أهلكهم على ضبطين للحديث، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا من الذي يقوله؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يحكمون على المجتمع بأنه كافر، ولذلك استحلوا فيه التفجير في بلاد المسلمين وفي مساجد المسلمين وفي مصالح المسلمين في أسواق المسلمين، بناء على هذه العقيدة الخبيثة التي تخدم أعداء الإسلام، التي تخدم أعداء الإسلام مهما زينت ومهما قيل فيها. فهؤلاء الذين يفتون هم مفتنون وليسوا بمفتين. هذه هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا هو وصف لحال هؤلاء الناس الذين نراهم ونسمع ونرى أعمالهم ونسمع من أعمالهم. هؤلاء الخروج هو هذا لا يستفيد منه إلا الكفار، إضعاف لقوة المسلمين، ضرب للمسلمين بعضهم ببعض. ننظر، نحن عندنا عقول ونرى، والآن لا يخفى شيء، لا يخفى شيء في 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 الكون، كل شيء يأتينا بالصور. إضعاف للمسلمين، تدمير قتل للنفوس المعصومة، وتدمير للمصالح المسلمين ولبلاد المسلمين، وإضعاف للمسلمين وتقوية لأعداء المسلمين، هم يتفرجون ويحركون ويبيعون سلاحهم على هؤلاء، والمسلمون يدمر بعضهم بعضا. ما الذي كسب المسلمون من هذه الثورات؟ بلدان ذهبت لا وجود لها، يعني صارت مرتع للمفسدين، أو استلمها أعداء المسلمين، لم تعد لها قوة ولا هيبة ولا شوكة ولا حدود مستباحة، كل هذا بسبب الخروج. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، لا أريد أن أطيل لأن أريد أن أختم الكتاب، يقول شيخ الإسلام بن تيمية واسمعوا كلام الخبير، يقول رحمه الله تعالى: من استقرأ الاستقراء هو الجمع والإحاطة بالأخبار، من استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. أعيد هذا الكلام النفيس: يقول: من استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله. لماذا؟ قال: لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. نحصل له، لكن نحن الآن نرى الضرر قد حصل للمسلمين عامة، وكافة أهل البلد قد حصل لهم ضرر عظيم بسبب هذا الخروج، ويأتون ويسمونه ربيع، ويسمونه كذبا وبهتانا وتسمية للأشياء بغير اسمها، كما يسمون الخمر أشربة روحية أو كذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ هذا حال الناس، كأن السائل هذا نظر في أحوال الناس فرأى أن الذين يقاتلون بعضهم يقاتل شجاعة وبعضهم يقاتل حمية من أجل قومه وقبيلته، وبعضهم يقاتل رياء. قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. واحد الذي، وهذا الذي نقول بالأمس، أن من شروط القتال المشروع أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، هذا دليله. وكل العبادات يشترط فيها أن تكون خالصة لله، وأن تكون على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان لا بد منهما لكل عمل حتى يكون مقبولا. فإذا تخلف معا أو تخلف أحدهما فالعمل مردود على صاحبه. ولذلك قزمان الرجل الذي أشرنا إليه بالأمس، أنه كان يقاتل رجل اسمه قزمان في أحد قتالا شديدا وفتك بالأعداء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وما فعل بالكفار يوم أحد، فقال النبي: هو في النار. كيف يقاتل المشركين قتالا شديدا وفي النار؟ أحد المسلمين عندما سمع هذا أراد أن يعرف السبب، فتتبع الرجل، فعندما كثرت عليه الجراحات ما تحملها. لماذا؟ لأنه ما كان يجاهد في سبيل الله، يعني لو كان هذا في سبيل الله لاحتسب هذه الجراحات وهذا الألم في سبيل الله، لكنه ما احتمل ذلك، وجعل سيفه على الأرض واتكأ على ذبابه فخرج من ظهري من قفاه، فكان في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل نفسه للنار. هكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقاتل شجاعة هذا ليس في سبيل الله، الذي يقاتل حمية من أجل الحزب أو من أجل القبيلة أو من أجل أي غرض آخر، حمية فقط ليست لله ولا لإعلاء كلمة الله ولا رجاء ثواب الله وما أعد للمجاهدين، أو رياء ليمدح ويثنى عليه ويكتب عنه وتنشر صوره، فهذا ليس في سبيل الله. يبقى واحد وهو الذي يجاهد في سبيل الله، ولا يكون في سبيل الله إلا أن يكون خالصا لله وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه، أن يكون متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن تكون شروط الجهاد التي ذكرناها بالأمس متحققة فيه، وإلا فلا يكون في سبيل الله. ولذلك ذكرنا بالأمس أن من أول من يقضى عليه يوم القيامة الثلاثة رجل استشهد فأتي به فقرره الله بنعمه عليه، فأقرها وأقر بها. فقال ماذا عملت فيها؟ قال جاء قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، يعني شجاع، مثل هذا الحديث. فقد قيل أن تريد أن يقال شجاع، قيل خلاص ما لك عندنا شيء بعد هذا، هذا الذي هذا طلبك الذي جاهدت وقتلت من أجله فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار.